إن الحمد لله
ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن رب العزة سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. في هذا الدرس، وهو إن شئنا سميناه الدرس الأول، لأن رب العزة سبحانه وتعالى ما أذن أن يهبط الإنسان إلى الأرض إلا بعد أن تعلم ذلك الدرس، فكان في مقدمته أن رب العزة سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ومعلوم أن رب العزة سبحانه وتعالى لا يغيب حتى يخلف، ولكن الخليفة هو تلك الخليقة، جيل يخلف جيلا، قرن يخلف قرنا، زمان يتلو زمانا، يخلف بعضهم بعضا. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هناك عن الله رب العزة في الأرض خليفة، إنما الله استخلفنا فيها، فيخلف الأبناء الآباء كما خلف الآباء الأجداد، وكما يخلف الأحفاد الأبناء، جيل يخلف جيلا، كل جيل يخلف الجيل الذي سبقه. ولكن لأننا نقول في دعاء السفر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أنه أو كل البشرية أو الصلاح أو الضلال عن الله خلائف، بل إن رب العزة سبحانه وتعالى لما أخبر الملائكة بذلك، الملائكة ما قصدوا بكلامهم أن يتكلموا عن آدم، بدليل أنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وآدم ما أفسد ولا سفك الدماء، بل كان نبيا رسولا عصمه رب العزة سبحانه وتعالى، فما سفك في الأرض دما ولا أحدث في الأرض إفسادا، إنما هو نبي كريم. ولكن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ عن ذلك الخليفة، عن ذلك الخليفة، بمعنى أنه تحدث من تلك الأجيال. لكن في الآية الكريمة لمحة تنبيه جديرة بأن نهتم بها. فالملائكة يقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني أن الملائكة يقولون الأرض عن هذا الإنسان مستغنية مستغنية. فإن كان قد خلق للعبادة فنحن معشر الملائكة نسبح ونقدس فنعبد في الأرض. وهذا المعنى إذا عرفه العبد فإنه ولا بد أن يحجب نفسه عن المنكرات وأن يجتنب المعاصي والسيئات. فإنك جئت أيها الإنسان إلى الأرض والأرض عنك مستغنية، الأرض عنك مستغنية. الملائكة يقولون لا حاجة للأرض في هذا المخلوق، بل إن عدم الحاجة للإنسان في الأرض واضح في كل شيء. فالزوجة لا تحتاج إلى زوجها، والزوج لا يحتاج إلى زوجته، بدليل قول الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإن ظن الرجل أنه هو الذي يحمي فقد أبعد الظن، بل إن الولد لم يجعله رب العزة محتاجا إلى والده، لأن رب العزة قال نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم بل ولا النبات. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. إذن فمن الذي يحتاج إلى وجودي؟ من الذي يحتاج إلى وجودي؟ انظر لتعرف من الذي يحتاج إلى وجودك. لو أن سيارة دخلت مسرعة في الطريق ويسير عدد من الناس، أينقذ بعضهم بعضا أم يفر كل واحد بنفسه؟ يفر كل واحد، بما يدل على أنه هو الحريص على حياة نفسه، هو الحريص على حياة نفسه. لكن الله يغني يغني. فإذا كنت أيها العبد قد أقبلت على الأرض والأرض عنك مستغنية، فهذا يؤدي بك تماما أن تحرص على الإحسان، لأنك غير مرغوب في وجودك، لا يرغب في وجودك إلا أنت، ليس من أحد حريص على وجودك إلا أنت. فإذا كنت أنت الحريص على وجودك والكل عنك مستغن، فلا بد أن تحسن تماما. لو أن رجلا وقف على الطريق ينتظر حافلة وجاءت الحافلة مزدحمة وقالوا لك لا مكان، لا مكان لك هنا، فأخذ يلح عليهم حتى قبلوه، أفإن صعد إليها أساء إلى الموجودين؟ إن أساء إليهم، أم أنه يحاول جهد طاقته ألا يحدث منه سوءا؟ فاعلم أيها العبد حتى لا تغتر وتقول أنا أعمر، أنا أنشئ، أنا أحمي زوجة، أنا أطعم ولدا، حتى لا تغتر. فأنت ما جئت إلى الأرض إلا والأرض عنك مستغنية. فذلك يدعوك إلى أن تكون في حياتك محسنا فتجتنب الإساءة. ويسأل الكثير من الناس، الملائكة عرفوا أن هذه الذرية ستفسد في الأرض، من أين عرفوا ذلك؟ والجواب صريح بنص القرآن في قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فمن أين تعلم الملائكة ذلك؟ الله علمهم، الله علمهم. لا يجوز لأحد أن ينتحل الصفات ويقول تعلموا من كذا ولا من كذا، إنما يقول الله علمهم، لأن الملائكة صرحوا بما لديهم من علم فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رب العزة سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قرر أن يكون في الأرض خليفة، ثم إذا به يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة. فهل نسخ رب العزة الأمر الأول؟ والأخبار لا تنسخ. هل نسخ الأمر الأول أنه قرر في الأرض خليفة؟ حتى يقول الكثير من الناس لو أن آدم لم يعصى لكنا في الجنة، هذا كلام غير صحيح. فالله عز وجل لم يقل لك أنت اسكن، إنما قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومعلوم أن نسكن فعل الفاعل فيه ضمير مستتر تقديره أنت، والضمير البارز جاء هنا تأكيدا، فمقص تقدير الكلام اسكن أنت أنت وزوجك الجنة، ولم يقل وذريتك. فالمقصود هنا بالسكنة هو آدم، ورب العزة لم ينسخ أنه سيكون في الأرض خليفة، إنما أراده أن يسكن الجنة ليتعلم درسا لا تصلح حياة الناس إلا أن يتعلموا. ما هو ذلك الدرس؟ إنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا هو الدرس، هذا هو الدرس، علمه رب العزة له بالقول والعمل، فعلمه له حتى دخل فيه بالتجربة فشعر فعرف عداوة الشيطان وأنه يريد أن يخرجه من الطاعة إلى المعصية، فعرف عداوة الشيطان. ولكننا اليوم ننسى عداوة الشيطان ونتذكر كل عداوة سواها، نتذكر كل عداوة ونعد لكل العداوات دفاع ولا نعد لعداوة الشيطان دفاعا. واعلم أخا الإسلام أن عداوة الشيطان من نوع شديد غريب، فالشيطان يفتح لك 70 بابا من الخير ليوقعك في باب من الشر، 70 بابا من الخير ليوقعك في باب من الشر. ولا تقل يفتح لي 70 باب من الخير فأقع في باب من الشر يبقى أنا كسبان 69 باب، لأن فتح الأبواب هذه معناها أنها فتحها ولم تدخل. وحتى أضرب المثال لأوضح ذلك، لو أنك وقفت للصلاة فكبرت، الواجب عليك إيه؟ أن تحضر بقلبك وتمثل بأعضائك بين يدي، هذا هو الواجب. فيأتي الشيطان يقول لك بر الوالدين أنت فيه مقصر، فهل أنت في صلاتك بررت بالوالدين؟ صلة الأرحام أنت فيه مقصر، أنت لديك المال ينبغي أن تنفق، أنت لم تفعل، أنت، ويفتح له 70 باب من الخير، فإذا به انصرف عن ذلك الباب، عن باب الصلاة، فخرج بقلبه ولم يتدبر في قراءته بل لم يدري كم صلى. وهذا ما يقع كثيرا، وأنا بحمد الله أنبه عليه من أول مؤتمرنا المبارك هذا الذي أسأل رب العزة أن يجعله فتحا لباب الخير، فننشغل بما هو علينا تكليف ولا نقدم تكليف غيرنا، فنتكلم عن تكليف الآخرين وننسى ما نحن به مكلفون، حتى نخرج من مجلسنا هذا، حتى نخرج من جمعنا هذا وقد تعلمنا التكليف الذي هو علينا، لنرجع فنقوم به لنمتثل. نحن عزلنا أنفسنا عن العالم، وإن كنا قد اصطحبنا معنا سوقا فهذه واحدة، لكن نريد أن ننعزل عن العالم في هذه الأيام القلائل لنتعلم كيف نصحح علاقتنا مع الله، مع الله تصحيحا للاعتقاد، تصحيحا للتعبد، تصحيحا للسلوك. أنت تسير في الطرقات وتحتار فتجد أن هؤلاء الذين تمر عليهم لا تدري من المسلم حتى تفشي عليه السلام، أنت هنا تعرف ذلك، فاغتنمها فرصة ولا تضيعها لتتعود الحياة بين المسلمين. وكذلك في سائر أمرك، في طعامك وشرابك وصلاتك ونومك وعبادتك وذكرك وسائر أعمالك، اغتنم اغتنم ولا تجعل الشيطان يضيع عليك فرصة. هذا الدرس يا إخواني مليء بالفوائد الجمة العظيمة. فها هو رب العزة سبحانه وتعالى لما خلق آدم أمر الملائكة فسجدوا له إلا إبليس، إلا إبليس، فطرد من رحمة الله وقرر عليه اللعن والطرد والصغار بسبب ترك سجدة. بسبب ترك سجدة. فكم من أمر وجه إليك من رب العزة هو بمثابة السجدة فعصيت. ألا تخاف؟ ألا تخاف أن تطرد من الجنة بسبب تركي مثل ما تركه إبليس؟ إذن فذلك أمر مخيف. رب العزة طرد إبليس وأقرر عليه اللعن والطرد والصغار والكفر بسبب ترك سجدة. ثم تدبر، فإن إبليس عصى معصية واحدة وآدم عصى، ومع أن معصية إبليس من النوع الذي يقبل الاستدراك، يعني لو واحد مثلا قلت له أنت فاتتك الصلاة فقام فاستدركها نوع يقبل الاستدراك، لكن الأكل من الشجرة من النوع الذي لا يقبل الاستدراك لأنه لا يستطيع أن يرجعه. إلا أن الله تاب على آدم لأنه رجع وندم وتاب، أما إبليس فلما أصر بقي الذنب عليه وثبت الاسم في حقه. وتدبر رب العزة سبحانه وتعالى يحدث عن آدم وحواء فيقول فلما ذاقا، أظن نعرف ذاقا يعني ذاقا، فلم يقل فلما أكلا، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهم، مع أن الله عز وجل قطع على نفسه وعدا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فبدت السوءة لما ذاقا. فأنت أيها المسلم إن كنت أخذت من رب العزة عهدا فمن اتبع هداي فلا يضل، فلما ذاقا بدت. إذن فبالمعصية يقع الضلال ويقع الشقاء في الدارين في الدنيا والآخرة. فإن كنت تظن أن الوعد في حقك قائم من نصر وتمكين من هداية وإرشاد، فاعلم أن ذلك الوعد مشروط كما كان لآدم. ذلك الوعد مشروطا بأن يبقى مستقيما على شرع الله، أي ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة. رب العزة سبحانه وتعالى لما عصى آدم قال له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ ويأتي بعض الناس يقول الأمر ما كانش واضح لإبليس. إبليس كان عارفه، إبليس كان يعرفه، لكن هناك من الناس من يدافعون عن إبليس أكثر من دفاع إبليس عن نفسه، فهم أبالسة أكثر من إبليس. هؤلاء الذين يدافعون عن إبليس يقولون لم يعلم، وهو لم يقل يا رب أنا لم أعلم، إنما قال أنا خير منه، يعني فكرت ودبرت وقدرت وانتهيت إلى أنني لا يجوز لي أن أسجد، لا يجوز لي أن أسجد. وانظر، فإن إبليس الذي يريد أن يدخل الناس معه النار يريد أن يطبعهم بصفاته، فالله قال له بالنص الواضح الصريح ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فعارض النص بالرأي الفاسد القبيح فقال أنا خير، أنا خير منه. وهذا هو ما يقع في الناس اليوم. الربا حرام كل نص، نص فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا نص. نقول الربا ينفع مع الكافرين، نرابي مع الكافرين بالرأي الفاسد، نعارض النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. المرأة ينبغي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. طب العمل، ما المرأة تعمل علشان العمل يكثر، ويعارضون النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. وهكذا إخوة الإسلام الناس في سائر أمرهم يعارضون النص والنصوص الواضحة الصريحة من القرآن والسنة بالآراء الفاسدة القبيحة، حتى أنك ترى من الناس أن يقول هذا أصلح للإسلام وهذا أصلح لدعوة الله، كأن رب العالمين ما كان يعرف الدعوة ولا الصالح إليها، وجئت أنت بمحض رأيك الفاسد القبيح تعارض النص الواضح الصريح. إبليس لما عصى رب العزة سبحانه وتعالى قال رب فأنظرني. والناس يقولون اليوم أنا عصيت رب العالمين بعيني وبفمي وبلساني وبيدي، أذهب إلى رب العالمين هكذا مباشرة؟ لابد أن أخذ نفس طاهر بيني وبين رب العالمين، بيني وبين رب العالمين واسطة. أفأنت أشد معصية وأحط درجة من إبليس الذي قال ربي ربي فأنظرني؟ طب كان أعرب إبليس أن يأخذ وسطة، يقول رب العالمين يقول الله يا إبليس أنت ذكر مباشرة، يا أخي هات وسطة، هات آدم، هات جبريل، هتحد منهم وسط، لكن أنت لا تزال واقف في المعصية. لكن الله أجابه فإنك من المنظرين. وهنا أيضا نلمح فائدة، أن الكثير منا يدعو ويظن أنه يحسن، يقول أطال الله عمرك. هل سيطيل عمره ليصبح أكبر من عمر إبليس، أطول من عمر إبليس؟ فهل طول العمر في ذاته منحة أم أنه محنة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فبقاعدة الرياضيين لو أننا حذفنا المشترك من الكلمتين لوجدناه طول العمر المشترك، والفارق حسن العمل وسوء العمل. فإن أردت أن تدعو لأحد بالخير فادعو له بحسن العمل وأن يختم له على ذلك، وإن أردت أن تضاعف الدعاء وتزيده فادعو له بحسن العمل مع طول العمر. أما إفراد طول العمر وحده فقد يكون نقمة، فقد تأتي إلى حاكم ظالم أو سلطان جائر وتسمع من يدعون له اللهم أطل عمره، يعني اللهم اجعله من أشد من أرذل الناس عندك يا رب العالمين. ما دعوت له بحسن العمل، دعوت أن يبقى على هذا العمل السيء فيطول العمر. فينبغي علينا أن نلتفت لذلك وأن ننتبه له. تدبر أخ الإسلام وانظر كيف أن التوبة لآدم فاقت الأعمال الكثيرة، وأن رحمة رب العالمين أن تلقى آدم من ربه كلمات. وأنت قد ألقى رب العزة لك كلمات هي القرآن الكريم، فلما تلقفها آدم وتعلق بها نجا وعفي عنه ما كان من الذنب. فأنت إن تلقفتها فأطعت نجوت، وإن تركتها فهجرت بعدت. جميلا في مقاصده ومراميه نحتاج إليه، لكني أردت في هذه العجالة أن أبصر حتى نعلم أن العبد إذا عقل في الأرض وجوده أحسن، فإن وقع في إساءة أسرع فقال ربي قد أذنبت فاغفر لي، إن وقعت العين في نظرة قال ربي قد أذنبت فاغفر لي، إن ألقى الشيطان على اللسان كلمة قال ربي قد أذنبت فاغفر لي. فمن كان هذا شأنه أقبل على ربه ولا ذنب له. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
You don't have to hear it twice. Allah Rasulullah. All praise be to Allah, who has no partner, who has no equal. And I testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger and the seal of all the prophets. My dear respected brothers in Islam, I got indulged here in the lecture, and I don't know, it seems that I have to try to catch with everything the Sheikh had said, but inshallah, I do my best. I caught few words of what he said. He talked to us about the first lesson. He called it the first lesson. Before Allah subhanahu wa ta'ala created Adam. And when Allah subhanahu wa ta'ala informed the angel that I will create a vice-ear in the earth. The Shaykh was concerned about for all of us to understand that there is no Khalifa for Allah. Because Allah subhanahu wa ta'ala is not missing, is not absent to say that Allah has a Khalifa. But a Khalifa in term that generation comes after generation. Father comes after his father, and son come after his father, and son come after his grandfather. This is the meaning of a Khalifa, which the Quran had attained, and Allah subhanahu wa ta'ala meant in this book, but is no a person who is Khalifa of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala had informed the angel, إِنِّي جَعْلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. He said Allah subhanahu wa ta'ala to the angel, I will put in the air, I will create in the air, a vice vein. He said, O Allah, would you make in it those who will kill and commit mischief in the earth? While we glorify your name and praise you, Allah subhanahu wa ta'ala said, verily I know what you know not. The speech here was not about Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, when he said, the angel when he asked them, are you going to make in the earth who going to commit mischief, was not about Adam, but was about the generation which comes after Adam, the human being who's going to commit the mischief in the earth. The first lesson that we have to understand from the story of Adam and the revelations that Allah subhanahu wa ta'ala had revealed to the angels, that they said to Allah, we are here carrying the obligation. We here glorifying your name. We here will praise you. Why are you going to create a person that is not going to worship you? That he's not going to be concerned about your obedience. All what he be concerned about commit mischief in the earth. So the malaika, the angels, they understood about their obligation. They understood about the purpose of the creation. And this to obey Allah, to worship Allah, to try to please Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore the human beings, they have to understand about their purpose of this earth, in this earth. And they try to exercise their ability to achieve this goal which Allah subhanahu wa ta'ala had created them for, is to glorify Allah, to praise His name, to worship Him to the best of your ability. Allah subhanahu wa ta'ala informed us about the man and the woman, if they separate from one another, إِيَّتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْتِهِ, that if the husband and the wife, they separated for whatever reason, that Allah subhanahu wa ta'ala will make a means of sustain for both of them. And Allah subhanahu wa ta'ala said about the children, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, that Allah subhanahu wa ta'ala provides for your kids as well as you. Allah subhanahu wa ta'ala even spoke about the plant. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَزْرَعُونَ, do you see what you cultivate? Are you the one who planted or we the one? That means Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala wants to let us know that our existence here is by Allah, is not by your husband, is not by your father, is not by your means and your intelligence. It's because Allah subhanahu wa ta'ala. He gave example of a crowded bus, and somebody tried to get into this bus, and the people, they refused for him to get in the bus. Finally, after begging, they allow him to get in the bus. Is it right for this person to try to disturb or annoy the other travelers? Therefore, he says that the angels used to be here before us, before our existence, carrying the command of Allah, praise Him, glorify His name. And here Allah subhanahu wa ta'ala, we came after the creation of the angels. We came after other creation of Allah, worshipping Allah. Is it good for us to come here to commit mischief in the earth? So he gives this example with the person that they allow him to get in the bus while they are not in need for him and the bus was so crowded for him. He gave example about a car crashing to many people. Nobody will try to help the other. Everybody is concerned about his own self to save his own life. He said, how did the angel understood this? Listen. It's because Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, because Allah subhanahu wa ta'ala taught them, as he said, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Glory be to you, no knowledge that we possess except what you have taught us. Some people, they think and they believe that Adam is the cause of our miserable life being in this earth. Allah subhanahu wa ta'ala didn't intend for you to be the one in the Jannah, but Allah subhanahu wa ta'ala, he said to Adam, Uskun anta wa zawjuka al-Jannah, dwell you as well as your mate in paradise. He did not say for us. What is the first lesson that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to learn? That the shaitan is your enemy and your open enemy. What we supposed to do, to take him as an enemy. The strangest thing that we prepare for all our enemies, except this shaitan, which Allah subhanahu wa ta'ala had warned us against him. We take all our preparation against all enemies, and the shaitan have a special way of attacking us. Sometimes he may open 70 gates of good things, so he can mislead you through one gate. Some people, they think they're smart, and they say he led us to 70 gates of goodness. Therefore, we're still winners because we're going to miss one gate or we're going to commit one sin only. He gave example like a person who indulged in his prayer after saying Allahu Akbar. You're supposed to think about your prayer and to be mindful in your prayer. But he's the shaitan comes and remind you about your parents and being benevolent to them and be kind to the neighbors and all the things. So now you finish your salah and you did not know if you pray 3 rak'at or 4 rak'at. Therefore, it was not sufficient that you indulge in the ibadah, because in reality, you left the ibadah and you didn't get anything out of this ibadah because you was not mindful in your prayer. You doesn't know how many prayer, how many rak'at, how many section you did. We did not come to this conference to learn what is the obligations on others and sit down to debate among ourselves about things like this. We came to learn what is obligatory on us and to act as a Muslim during these days, so when we go back to our families and our locality, that we learn and train ourselves not to get indulged in what is supposed to be done by others. We need to focus about our own problems and we need to focus about our own development of Iman. Allah subhanahu wa ta'ala had kicked Iblis out of paradise. That is because one sajda, because one frustration that Allah subhanahu wa ta'ala. Some people, they defend the shaitan. They argue and they say the shaitan didn't understand that was a clear command for him. They defend the shaitan. Why the shaitan didn't make excuse? I didn't understand that this command was for me. Those people who defend the shaitan, they worse than the shaitan. Because the shaitan, he understood that Allah had commanded him to prostrate. But why he didn't prostrate? Because he used his intelligence. He used his, what you call common sense. He said, Ana khairun min, that because I'm better than him. Only because one sajda, one order of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala had kicked the shaitan out of paradise. You should be afraid. How many commands of Allah that you had neglected? How many orders of Allah that he commanded you to do it and you keep disobeying him? With your eyes, with your ears, with your hands. Iblis had commit one sin and Adam had commit one sin. But what is the difference? Iblis had commit one sin and Adam had commit one sin. But why the repentance of Adam been accepted, but the shaitan is not been accepted and been thrown out of paradise? While in the condition of Iblis, the istidraj, or returning back, or correcting the problem, it can be done. He can say, I'm sorry, I didn't understand the command. I'm going to prostrate. But it was too late for Adam, because Adam, if he ate, he could not return this fruit back on the tree. So he says the istidraj, or returning or correcting the problem, exists in the condition of Iblis.
but not exist in the condition of Adam. Although Allah subhanahu wa ta'ala had accepted the repentance of Adam, but he did not give it to the shaitan. That is because the shaitan, he insists. He didn't try to repent. He didn't ask forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala didn't say about Adam that he ate. He said, فَلَمَّا ذَاقَى, that when they test. Only testing, not eating. Only Allah subhanahu wa ta'ala said, فَلَمَّا ذَاقَى. And there's a big difference between to say ذَاقَى and ate. It's a difference between to say that he tasted something and he ate something. Allah subhanahu wa ta'ala had promised Adam in paradise that he never see mischief, that he never get naked, that he never get hungry. But we still defend the Iblis. We still try to use the common sense and the logic. Use our opinions with the statement of Allah, which is the Shaykh call it An-Nas. And the Nas is the statement from the Quran or the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iblis, he said, Ana khayr, I am better. He gives the excuse. He gives his opinion. He gives his understanding besides the statement of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said, do, but he said, no, because. He said, it's very serious to see some Muslims today, they're doing the same thing like Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala commands them to leave the riba and the usury alone, but they still try to debate the issue. Although the statement and the nas is clear in the Quran, although the nas and the statement is clear in the hadith, but they still saying that we are in a kafir country. What about dealing with usury with the kafirun? So exactly you're doing like Iblis. Allah said to him, prostrate, and he refused. Why? Because his common sense. He said, it's very serious today when we try to meet the nusus of the Quran and the authentic hadith with our personal opinion. A woman has to go outside to work because now half of the society will be helpless or being without work. Allah said it's haram, but because we are in a kafir country. Also, we see this when Allah subhanahu wa ta'ala kicked Iblis out of paradise. He said, anzirni, give me a chance. But to some Muslims, they act worse than Iblis. Iblis understood that he can go direct to Allah and say, give me a chance. Give me a spare my life. Let me stay until the day of the judgment. So he called in Allah directly and asked Allah subhanahu wa ta'ala to give him time. But some Muslims, after they commit the sin, they did not go directly to Allah. They say, we are a sinner. We have a dirty hand. We have to go through a mediator. We have to go through the prophet, through the jinn, through the malaika, through the saints, through the holy people, because they're closer to Allah. We can intercede and call in them so they can istafa'a with Allah subhanahu wa ta'ala. So you see how some Muslims, they act worse than Iblis. Iblis call in Allah directly, but some Muslims, when they do this, they go to logic while the statement is in Quran and the Nas is there. We have to learn about the first lesson, and we learn about our open enemy as the shaitan, and we know the makhraj and the exit out of it is the tawbah, the repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ, that Adam had received words from Allah subhanahu wa ta'ala. As a result of using this word, Allah subhanahu wa ta'ala had forgiven him. So my dear respected brothers and sisters in Islam, Allah gave you word of His which dwell with you every day. And this is the Quran. You need to take the Quran and you have to go and act according to the Quran and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you, and don't delay the repentance and asking Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness. And He said that this first lesson of Iblis and the angels and Adam is longer than this, but I only meant a small admonishment to remind you, and this our first lesson that we have to learn from what happened between Adam and Iblis, and Allah knows best. Forgive me for my what I misquote or what I didn't translate properly. Jazakumullah khairan.